بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا حديث جابر أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويرجع من طريق، ومثله حديث ابن عمر نحوه. طيب، حديث ابن عمر يا عبد الرازق صحيح أو ضعيف؟ ممتاز، أحسنت. لكن الحين الحافظ بن حجر يقول عن جابر أخرجه البخاري، هذا في البخاري، ولي بداود نحوه. يعني لماذا يذكر هذه الرواية؟ وش الفائدة يعني من ذكر حديث ابن عمر وحديث جابر في البخاري مع أنه مختلف فيه تصحيحا وتضعيفا؟ أحسنت، يعني للتأكيد، لتأكيد الحكم، وأهل العلم من عادتهم منهم يسعون إلى تأكيد الحكم. طيب، مشروعية المخالفة يا عزام هي خاصة للإمام أو للإمام والمأموم؟
الإمام والمأموم
لهما، فهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم للتأسي. طيب، أحسنت. ما الحكمة يا عبد الرحمن؟ تكلم. أحسنت. طيب، هل نفعل هذا اللي بجوارك يا عبد الرحمن؟ اسمك؟ محمد. ماشي. هل نفعل هذا في الجمعة؟ أيوة. لا، هذه مسألة أخرى. هو فعلا الجمعة تتكرر، وهذا دليل أنه لو أنه فعله صلى الله عليه وسلم لنقل. هذا يعني هذا هو الجواب. طيب يا أحمد، إذا قيل الجمعة لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد، وين كيف يذهب وكيف؟ صحيح، أحسن. يا فهد، لهما يومان، ما هما؟ أحسنت. ما الذي نستفيد من أبدلكم؟ جيد. طيب يا عمر، هل من السنة الخروج ماشيا إلى العيد؟ في خلاف. واحد. نعم. نعم. وهو أقرب. طيب، حديث علي بن تر صحيح أو ضعيف؟ نعم. أحسنت. طيب، الكسوف في اللغة؟ الكسوف هو فعلى هذا الكسوف أشد. طيب، طيب ما الحكمة من الكسوف الشرعية؟ خوف الله عباده. وهل يقتضي هذا حصول الدم؟ طيب كيف نركب من الحديث قضية انه وجود ذنب؟ يعني فالتخويف لا في بينهما مرحلة بين التخويف والمعصية. طيب ما معنى التخويف؟ طيب وأسباب العذاب إنما تنعقد، عرفت كيف الترتيب؟ فكذا نتوصل إلى طيب يا محمد حكم صلاة الكسوف. نعم أحسنت. صحيح إن سبق أحسنت. وأنا لما قلت إن سبق يعني يحسن بكم أو ببعضكم أنه يبحث المسألة، ينظر هل هو سبق أو لم يسبق حتى نكون على بينة، ويأتي به ما في مشكلة. يعني هذه مسألة نسأل العافية والسلامة تتكرر فمعرفة الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في باب صلاة الكسوف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين خسر صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. وله عن جابر: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب: صلى فركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات، وفعل في الثانية مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنه، تحدثت بالأمس عن قضية أنه الجمهور على أنه لا يجهر في النهارية، وأنه كيف يقال أن عمل أهل المدينة سلفا وخلفا على هذا الأمر إلى آخره، ولا جديد. لكن نقل لي بعض الفضلاء أن الإمام الشافعي علق على كلمة الإمام مالك أنه يقول وعلى هذا عمل أهل المدينة، فقال أن الإمام مالك أحيانا يقول على هذا عمل أهل المدينة، وفي المدينة جم غفير من العلماء يخالفه. وهذا أيضا يعني يلقي ضوء على أنه نحن ما زلنا بحاجة إلى دراسة قضية درجة الاستدلال بعمل أهل المدينة ومراد الإمام مالك بهذا المصطلح الذي يتكئ عليه كثيرا في جملة من المسائل. نرجع إلى حديث ابن عباس في صفة صلاة الكسوف. حديث ابن عباس رضي الله عنه في لفظه الأول متفق عليه وهو حديث صحيح لا أشكال، لكن الإمام مسلم رحمه الله ذكر لفظا آخر عن ابن عباس في قوله في رواية صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات إلى آخره. هذا الحديث معلول أعله البيهقي وغيره، وهو معلول بأمرين. الأمر الأول أن هذا اللفظ مخالف للروايات الصحيحة الثابتة عن ابن عباس، ومخالف لروايات الصحابة الآخرين مثل عائشة، فإنهم جميعا ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات. الثاني أن هذا الحديث يروي حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس، وحبيب لم يسمع من طاووس، وأيضا حبيب معروف بالتدليس. إذن هذه الرواية والتي هي من أقوى الروايات في زيادة على 2 ركعات وأخرجها مسلم رواية ضعيفة. ثم قال وعن علي مثل ذلك. حديث علي لم يذكر الإمام مسلم لفظه ولا إسناده، لكن ذكره الإمام أحمد وفي إسناده حنش بن المعتمر، وهذا الراوي الذي هو حنش بن المعتمر فيه إشكال من جهتين. الأولى أنه هو في نفسه كثير الوهم، كثير الوهم. الثاني وهو يؤكد الأول أنه كثير التفرد عن علي، والراوي الضعيف إذا أكثر التفرد عن شيخه سواء كان من الصحابة أو من التابعين فهذا دليل على وقوع الوهم عنده. الحديث الثالث قال وله عن جابر صلى 6 ركعات. حديث جابر هذا أيضا حديث ضعيف يرويه عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، ولكن هذا الحديث أشار البيهقي إلى أنه وهم من عبد الملك، ولهذا نجد أن الإمام مسلم نفسه ذكر هذا الحديث من طريق هشام عن أبي زبير عن جابر برواية موافقة للفظ حديث ابن عباس وعائشة، وهذا يؤكد الوهم من عبد الملك الذي جعل جابر يروي 6 ركعات. لا شك أنه أخطأ، لا شك أنه أخطأ. وأخيرا حديث أبي الذي في سنن أبي داود، فهذا فيه عيسى التميمي موصوف بأمرين، الأول أنه منكر الرواية، والثاني أنه كثير الوهم. ولعلكم تلاحظون أن الروايات التي فيها زيادة على 2 ركعات في كل ركوع يشترك الرواة الذين رووها في معنى واحد، وهو كثرة الوهم والخطأ والتفرد. وكثير من الروايات المتعددة التي لا يلتفت إليها أهل العلم تكون بينها قاسم مشترك، رواه عندهم وهم وخطأ وتفرد. إذن الآن يعني ثبت معنا من حيث الصنعة الإسنادية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى 2 ركعات، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم رحمهم الله إلى أنه لم يصلي إلا 2 ركعات. نأتي إلى مسائل هذه الأحاديث. المسألة الأولى عدد ركعات صلاة الكسوف. أجمع أهل العلم على أن صلاة الكسوف 2 ركعات بالإجماع، ولكن اختلفوا في كل ركعة كم ركوع على أقوال. القول الأول أنه في كل ركعة 2، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم رحمهم الله واستدلوا بحديث ابن عباس وعائشة الصحيحان الثابتان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا 2 ركعات في كل ركوع ركعان، في كل ركعة ركوعان. القول الثاني أنه يجوز 2 و3 و4 و5، وهو أكثر ما قيل. و يعني غريب أنه يكون أن بعض أهل العلم ينقل أنه أكثر ما قيل 5 ركعات، مع أن حديث ابن عباس في رواية الأخرى كم؟ 6. لكن هكذا قالوا، يعني كانوا لم يذهب أحد إلى الست، وهو غريب. إلى هذا ذهب ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم من المحققين، ورأوا أن يستعملوا جميع الأثار والأحاديث الواردة في هذا الباب. القول الثالث والأخير للأحناف وهو أنه يصلي ركعتين في كل ركوع، ركوع واحد كسائر النوافل، كسائر النوافل. وهؤلاء قالوا أن هذه نافلة تقاس على النوافل الأخرى، ولا نزيد في الركوع شيء، ولا نزيد في الركوع شيء. والحقيقة أن هذا القول الأخير يعني قول غريب وعجيب، لأنه اشتهر في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بركعتين، لم يكتفي بركعة واحدة في كل ركوع. لكن الأحناف تمسكوا بألفاظ عامة، مثل حديث أبي بكر أنه قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، تمسكوا بهذا وقالوا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو على ذلك، فأخذوا به. والراجح إن شاء الله أنه في كل ركعة ركوعان، أنه في كل ركعة ركوعان بلا زيادة. وستتأكد هذه المسألة في المسألة التالية، وهي هل تكرر، من فوائد هذا الحديث، هل تكرر الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. هذه المسألة فيها خلاف على قولين. الأول أن الكسوف لم يتكرر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء استدلوا بأنه ليس في الأحاديث الصحيحة أنه صلى إلا مرة واحدة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الكسوف حين مات إبراهيم، ولا يوجد إلا إبراهيم واحد، ولم يمت إلا مرة واحدة كما قال شيخ الإسلام. شيخ الإسلام من الناس الذين يعني نصروا هذا القول، وهو عدم تكرار صلاة الكسوف بقوة، حتى قيل أنه كان يحلف، لكن هذا لم أجده، لكن بعض الناس يقول أنه كان يحلف أنه لم يقع الكسوف في عهده إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الكسوف تكرر، وهؤلاء دليلهم واضح، وهو أنه لا يمكن الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب إلا إذا قلنا بأنه وقع متكررا في عهده صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا واضح، وهو أننا نقول أن الروايات فيها ضعيفة، فهذا المذهب إنما هو فرع لتصحيح الروايات. نعم لو صحت الروايات وثبتت وكانت محفوظة في الواقع لكان المصير إلى هذا القول واجب، لكن لما صارت هذه الرواية ضعيفة والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنه إنما صلى لما مات ابنه إبراهيم، دل هذا كله على أنه لم يقع الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. مما يلحق بهذا المسألة أنه كثير من المعاصرين يقولون أنه ثبت بالدراسات الفلكية أن الكسوف وقع في العهد النبوي مرات، فلكيا وقع، ولكن هذا الكلام ليس بدقيق. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الكسوف وقع في عهده فلكيا مرات، لكن عندما تدقق في هذه النتائج عدد الكسوفات تجد أنهم يحكمون على هذه الكسوفات أنها لا ترى. أنتم تعرفون الكسوف تارة يرى وتارة لا يرى، فهم يقولون وقع في عهده كسوف لكنه لا يرى، أو وقع لا يرى في المدينة على الأقل. فإذا كان لا يرى هذا لا يسمى كسوف شرعا، لا يسمى كسوف شرعا. ومن هنا نقول أنه الراجح أنه لم يقع إلا مرة واحدة، وهذا يؤكد أن الراجح والمذهب الجماهير أنه يصلي ركعتين في كل ركوع ركوعان. من فوائد هذا الحديث أنه إذا رفع من الركوع الذي يليه السجود فإنه لا يطيل. هنا يقول في حديث ابن عباس ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد، ولم يذكر أنه رفع رفوعا أو رفعا طويلا، رفع رفعا طويلا، ولهذا ذهب الجماهير إلى أنه لا يطيل، وحكي إجماعا، وحكي إجماعا. القول الثاني أنه يطيل أيضا في الرفع من الركوع الذي يليه السجود، وقالوا أن هذا وإن لم يشر إليه في حديث ابن عباس إلا أنه ثابت في حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه أطال الرفع الذي يليه السجود. هذا الدليل الأول، يعني حديث ابن عمر. الدليل الثاني أن المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة وش فيها متناسبة، فليس من المقبول أن يطيل إطالة قريبة من سورة البقرة في الأول ثم لا يطيل أبدا في الركوع الثاني، هذا بعيد من طريقته صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته كما أخبر أبو هريرة وغيره كانت متقاربة ومتناسبة. ولهذا نقول أن الراجح أنه يطيل، وأن مذهب الجماهير الذي حكي إجماعا فيه ضعف. من فوائد هذا الحديث أن الجلوس بين السجدتين أيضا يكون قصيرا ولا يطيل فيه الإمام كالإطالة في باقي أجزاء الصلاة الكسوف. والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، والراجح فيها كالراجح في المسألة السابقة. إذن التقصير، الخلاف في التطويل في صلاة الكسوف وقع في موضعين: في الرفع الذي يليه السجود، في الجلسة بين السجدتين. والراجح أن في صلاة الكسوف في كلها تطويل متناسب بعضه مع بعض. نعم. أفرق.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني.
طيب، هذا الحديث قد نقول أنه موضوع، وأحسن أحوال أنه ضعيف جدا، في إسناد إبراهيم بن أبي يحيى وهو متهم بالكذب واغتر به الإمام الشافعي، وفي إسناد الطبراني الحسين بن قيس، الحسين بن قيس وهو أيضا كذاب. ولعلنا نأخذ من هذا قاعدة، وهو أن العالم النبيه الفقيه العارف بأمور الناس الموصوف بالفراسة قد يخطئ في تقويم الشخص. فهذا الشافعي مع ما أنه موصوف من يعني هو من بين الأئمة الأربعة وصف بالفراسة، مع هذا اغتر بإبراهيم بن يحيى وكان يسميه الثقة، وهو كذاب، وهو كذاب. طيب، قوله ما هبت ريح، الريح اسم جنس في اللغة يشمل الريح التي تهب رحمة أو عذاب، وقال بعض الناس بل الريح اسم خاص لما يكون سبب للعذاب، والرياح اسم لما يكون سبب للرحمة. وقوله جثى، الجثو هو القعود على الركبتين خوفا ورهبة. أما لو قعد، لو جلس هذه الجلسة عبثا أو ليستريح لا نسميه جثى، لا نسميه بهذا الاسم إلا إذا جلس على ركبتيه خائفا غير مطمئن. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع أن يصلي الإنسان الكسوف لغير خسوف صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس والقمر. وجه الاستدلال أنه إذا هبت ريح يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، ولو كانت الصلاة مشروعة لصلى صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث استحباب هذا الذكر: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وتعرفون أنه هذا على إذا أخذنا بالحديث، وإذا كان الحديث ضعيف جدا أو موضوع فإنه لا يستحب أن يقول الإنسان هذا الذكر عند هبوب الريح، وإنما يذكر الذكر الثابت في حديث مسلم: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وهذا الحديث في مسلم لو ذكره المؤلف يعني كان أنسب، أولا هو في صحيح مسلم وثابت وصحيح ويحمل نفس الدلالة يعني الموجودة في حديث ابن عباس، يعني قد ينقصه حالة الخوف وهو أنه جثى على ركبتيه، لكن يجمع الأمرين أنه حصل ريح ولم يصلي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث ابن عباس ثاني.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. نعم. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره.
نعم، أثر ابن عباس صحيح ثابت عنه رضي الله عنه، صححه البيهقي وغيره. وأثر علي رضي الله عنه منقطع ضعيف، لا يثبت عن علي أنه صلى في الزلزلة. وأثر علي في هذا الباب مهم جدا كما سيأتينا، يعني لو صح لكان مرجحا في المسألة، ولكن المهم أنه أثر علي لا يصح فهو منقطع، وأثر ابن عباس صحيح رضي الله عنه وأرضاه. مسألة هذا الحديث هي حكم الصلاة في الآيات سوى كسوف وخسوف الشمس والقمر، مثل البراكين والعواصف والفيضانات والزلازل وما جرى هذا المجرى من الحوادث الكونية العظيمة، هل يصلي أو لا يصلي؟ هذا فيه خلاف. القول الأول للجماهير أنه لا يصلي، أنه لا يصلي، واستدلوا بدليلين. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في غير كسوف الشمس. الثاني أنه حصل في وقته صلى الله عليه وسلم ريح شديدة ولم يصلي، ولم يصلي. القول الثاني أن الصلاة لجميع أنواع الآيات مشروع إذا كانت خارجة عن العادة، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بما صح عن ابن عباس أنه صلى لما وقعت الزلزلة. الثاني أن ابن عباس لما ماتت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فقيل له لما؟ قال ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عند الآيات، فموتها آية. القول الثالث أنه لا يسجد، عفوا، أنه لا يصلي إلا لآية واحدة وهي الزلزلة، وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بأن المنقول عن الصحابة خاص بالزلزلة، كما أن الزلزلة أشد من غيرها، أشد من غيرها من الريح والعواصف والفيضانات ونحوها. هذه المسألة فيها إشكال، يعني أولا أنه ابن عباس لما صلى 6 ركعات لا شك أنه ما صلى منفردا، وإنما صلى بحضرة جماعة من الصحابة، وإن كان هو من صغار الصحابة، لكن مع ذلك لم ينقل أنه أنكر عليه من أحد ممن معه. لكن الراجح والله أعلم أنه لا يصلى إلا للكسوف والخسوف القمر والشمس، لأنه صح عن عمر أن الزلزلة وقعت في وقته ولم يصلي. بل قال رضي الله عنه وأرضاه لأهل المدينة: والله إن عادت لأخرجن من بين أظهركم، رضي الله عنه وأرضاه. وقال إنها لم يحصل هذا إلا بشيء اقترفتموه، فإن رجعت الزلزلة أخرجت لا أبقى معكم، مع أنه كان خليفة رضي الله عنه وأرضاه. إذن أقول إنه هذا هو الراجح، الراجح أنه لا يصلى ما دام عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة الكبار الخلفاء الأربعة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كلهم موجودون، وفقهاء الصحابة وكبارهم لم يصلوا لهذه الآية، هذا دليل على أنه لا يراد. طيب، بقينا في حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، وهذا اجتهاد من ابن عباس، وابن عباس له اجتهادات، فهو من كبار الصحابة وأكثرهم فتوى، والاجتهاد عليه لا يستغرب أبدا. فهو اجتهد، إذن هو اجتهد في أمرين: الأمر الأول أنها 6، والثاني الصلاة لغير الشمس والقمر، لغير كسوف الشمس والقمر. ولكن مع وجود هذا الأثر عن عمر يعتبر الأمر محسوم إن شاء الله من وجهة نظري، والراجح أنه لا يشرع. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع الإنسان إذا أراد أن يصلي الكسوف، صلاة الكسوف، أن يصلي 6 ركعات. تقدم الخلاف في هذه المسألة، وترجيح أنه لا يشرع أن يصلي إلا ركوعان فقط. بهذا يكون انتهى باب صلاة الكسوف. ننتقل للباب صلاة الاستسقاء. نعم.
باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان.
قوله باب صلاة الاستسقاء يعني باب لبيان أحكامها وكيفيتها. والاستسقاء في لغة العرب طلب السقيا، وأما في الاصطلاح الشرعي فهو طلب الماء من الله إذا أجدبت الأرض على وجه مخصوص. هذا هو صلاة الاستسقاء، أو هذا هو الاستسقاء في المصطلح الفقهي والعلمي. فمثلا طلب الماء في غير الجادب لا يعتبر استسقاء اصطلاحا، طلب الماء من غير الله لا يعتبر استسقاء، طلب الماء بغير الصفات المنصوص عليها كما سيأتي أيضا لا يعتبر استسقاء. المهم بهذه الشروط. قول عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا إلى آخر. هذا الحديث يرويه هشام بن إسحاق، وهشام بن إسحاق هذا فيه جهالة. أيضا إسحاق أبوه يرويه عن ابن عباس وهو لم يسمع منه، ففيه علتان: الجهالة والانقطاع. لكن مع ذلك الحافظ البيهقي يميل إلى تصحيحه، ويرى أنه هذا الحديث بشواهده والمرويات الأخرى في الباب يرتقي إلى الصحة أو إلى الحسن. ويعني الظاهر أنه ما قال البيهقي جيد، لا سيما أن هذا المثل ليس فيه ما ينكر ومتوافق مع الشرع. وأسباب الضعف هي جهالة هشام وعدم سماع إسحاق من ابن عباس، وهذه قد تغتفر مع وجود الشواهد. طيب، قوله متبذلا، التبذل هو ترك الزينة في اللباس لكن على جهة التواضع. أما إذا كان على جهة الإهمال فهذا ليس من التبذل الشرعي، التبذل الشرعي أن يفعل هذا بقصد التواضع لا بقصد الكسل، هذا أمر آخر. وقوله متخشعا يعني متذللا بجوارحه ساكنا بقلبه. فالحقيقة أن الخشوع وإن كان ينصرف بالدرجة الأولى إلى الجوارح لكنه عند الإطلاق ينصرف إلى الجوارح والقلب. وقوله مترسلا يعني ماشيا بهدوء. والواقع أن الشارع في الأحاديث المتكاثرة له عناية بالمشي بهدوء عند أداء العبادة، له عناية غريبة. فهو الحقيقة محبوب لله جدا إذا جاء الإنسان يصلي عليه أن يتقصد المشي بهدوء، وسيكون لهذا أثر عليه إن شاء الله. قوله متضرعا، التضرع هو الطلب مع التكرار والتذلل، هذا يسمى تضرع. فإذا الإنسان طلب مرة واحدة فهذا لم يتضرع إلى الله، وإذا طلب مئات المرات لكن من غير تذلل واستكانة لله هذا لا يسمى متضرعا ولا يدخل في جملة المتضرعين حتى يستكمل الشروط. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء، وإلى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير من أهل العلم مستدلين بالأحاديث الصريحة الصحيحة المروية في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي صلاة العيد، صلاة الاستسقاء. القول الثاني أن صلاة الاستسقاء لا تشرع، بل يخرج للدعاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة والنخعي فقط. ويعني ما نقول عن هذا القول إلا كما قال ابن رجب، أحسن ما يقال أن نعتذر لهؤلاء أن السنة لم تبلغهم، نعتذر لهؤلاء أن السنة لم تبلغهم. طبعا من الملاحظات أنه نجد بعض في كثير من الأحيان أنه أبو حنيفة يذهب إلى قول يذهب معه اثنين دائما، النخعي، وهذا غريب وأغرب منه بمراحل، الثوري. الثوري دائما يذهبون هم كلهم من أهل الكوفة، لكن يعني فرق بين أبو حنيفة بين أبي حنيفة والثوري. الثوري إمام من أئمة المسلمين، كيف يعني هنا لم يذهب، لكن في مسائل كثيرة مرت معنا هي حقيقة أيضا ملحظ يحتاج دراسة، كيف يذهب الآن النخعي، كيف يذهب هذا المذهب، إمام من أئمة المسلمين الكبار. ولهذا نجد أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن ما تابعوا أبو حنيفة، خالفوه في هذه المسألة لوضوح النصوص، لوضوح النصوص الدالة على مشروعية صلاة الاستسقاء. هو حقيقة قول غريب، وإن استغربناه على أبي حنيفة فنستغربه بمراحل على النخعي. بلى، لكن كيف يذهب النخعي؟ يعني عنده المام في السنة أكثر من، وهو أجل من أبي حنيفة الواقع. وتعرفون سبق قلنا أنه إبراهيم النخعي إذا قال من السنة أنه هذه العبارة وش فيها، أن هذه لها ثقلة وقد نرجح بها، لأنه عنده معرفة بالسنة حقيقية، معرفة بالآثار عن الصحابة. فمثله يعني حقيقة غريب. من فوائد هذا الحديث مشروعية الخروج للصحراء لصلاة الاستسقاء، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، فإن صلاها في المسجد فلا بأس، لكن المشروع أن تكون في الصحراء. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء في رمضان من السنة السادسة من الهجرة. ها؟ شلون؟ كما يصلي في العيد. وهذه كما يصلي في العيد غالب الفوائد ستأتينا من في الأحاديث القادمة منها. يقول أنه خرج في السنة السادسة في رمضان، تحتاج إلى استسقاء في وقت مبكر. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع في خطبة الاستسقاء التوسع في سوى موضوعات محددة، وهي الدعاء والاستغفار والتكبير. وهذا معنى قوله لم يخطب كخطبكم هذه. وفي رواية أخرى ولكن لم يزل في الاستغفار والدعاء والتكبير. في الحقيقة يعني الإسهاب في صلاة الاستسقاء في موضوعات أخرى هذا الذي قصده ابن عباس لما قال لم يخطب كخطبكم هذه. ويبدو أن الخروج في صلاة الاستسقاء عن في خطبة صلاة الاستسقاء عن الحكمة منها والمسار الشرعي كان قديم من عهد من؟ من عهد ابن عباس، من عهد ابن عباس. فالواجب التأكيد على الأئمة أن خطبة الاستسقاء المقصود منها تخويف الناس، تحذيرهم، الدعاء والتكبير والابتهال والخضوع فقط، وليس لطرح موضوعات معينة، وليس لطرح أي موضوع آخر سوى هذه الموضوعات. من فوائد هذا الحديث وهي الفائدة الأخيرة في الحديث الأخير اليوم أنه يستحب الخروج بهذه الهيئة وبهذه الكيفية، وأن يقصد التواضع في اللباس في المشي والهدوء والخشوع والسكينة إلى آخره، وأنها من أسباب الإجابة. وبهذا يتبين أنها سنن مهجورة. لكن بقي أن أقول أنه يعني أنتم سمعتوا أن الحديث هذا فيه يعني إسناده ليس بالصحة، يعني ليس صحيحا بالدرجة الكاملة، لكن أنا أقول يعني ما دام البيهقي يقول أنه صحيح بشواهده ويتقوى بها أنه يصحح، وإلا في الواقع أنه يعني فيه جهالة وانقطاع، ولا ندري من هو الذي بين إسحاق وبين ابن عباس ربما يكون ثقة وربما يكون ضعيف جدا. المهم لكن أنا أقول إذا على القول بتصحيح هذا الحديث فما فيه من السنن المهجورة، ما فيه يعتبر من السنن المهجورة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. لا. نعم. نعم صحيح. أول شيء نقول هذا في مقابلة فهم الصحابة مثل عمر والذين وافقوه أجل وأعظم من الذين وافقوا ابن عباس، هذا شيء. الشيء الثاني أن الاجتهاد في صلاة الكسوف لغير كسوف القمر والشمس ليس له حكم الرفع مطلقا، بل هو مسرح للاجتهاد بشكل واضح، يعني واضح جدا أنه هذا يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بيخوف ومجال للاجتهاد والتعليلات وإلى آخره. فقوله أنه لا مجال فيه للرأي هذه مبالغة شديدة وليست صحيحة. قول بعض الناس أنه هذا لا مجال فيه للرأي هذا فيه مبالغة شديدة، بل الرأي فيه واضح جدا. وأما قوله رأيتم شيئا من هذا، الإشارة إلى خسوف القمر والشمس، بس هم يعني من يرى التعميم يعممه مثل شيخ الإسلام وغيره، يعممه من حيث المعنى، يقول إذا كان المراد التخويف فالتخويف بتلك الأمور. وأنا أقول أنه مثل هذا الباب بالعكس، يعني ما دام صلاة غير معهودة فهي إلى التعبد والقياس وعدم التوسيع أولى. وعلى كل حال هو العمدة حديث عمر أو أثر عمر. نعم جيد، لكن عاد هذا إذا أهمه شيء فزع إلى الصلاة يخرج على أحد أمرين، إما أنه يفزع إلى صلاة الاستخارة أو يفزع إلى الصلاة المشروعة في ذلك الوقت سنة راتبة فريضة. ولهذا لم يقل أحد أنه إذا فزع الإنسان أو أهمه أمر يذهب يصلي أي صلاة، هذه لا توجد صلاة اسمها صلاة الفزع مثلا، عرفتها. فإذا هذا الحديث لابد أن نحمله على أنه إما يصلي استخارة أو يصلي يفزع إلى الصلاة المشروعة، يعني فريضة أو نافلة أو إلى آخره. وهذا متحتم أن نحمل الحديث عليه ولا نحمله على إطلاقه وعمومه. لا، هو كان يقصد أنه يبادر إليها. يطيل سيقرأ في خلاف، لكن يعني من وجهة نظري أنه الخلاف هذا ضعيف، وأن قراءة الفاتحة واضح، يعني في كل ركعة قراءة فاتحة. وكونه لم يذكر في حديث ابن عباس وعائشة هذا لا يدل أنه لم يقرأ، لأنه معلوم أنه إذا قام سيقرأ الفاتحة وصورة أخرى، ولن يشرع بقراءة الصورة الأخرى، وقد أكد على أنه في كل ركعة لابد من الصلاة من قراءة الفاتحة، لا سيما إذا قلنا لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب يعني في كل ركعة، وهذا صحيح، لا صلاة يعني في كل ركعة. وهذه الركعة الثانية ركعة شرعية، ركعة معتبرة، وسيأتينا هو مباحث عاد صلاة الاستسقاء، عفوا هذه في صلاة الكسوف. عدم ذكره في الأحاديث يعني كما قلت لا يدل أبدا على أنه لا يقرأ، وعندي أنه في شيء من يعني في شيء من الشذوذ القول أنه لا يقرأ الفاتحة في كل ركعة. نعم الركعة الثانية في صلاة الكسوف لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذه لا تدخل، مع أنه في خلاف، لكن الراجح أنها لا تدخل لأن المعتبرة هي الأولى، لكنها ركعة شرعا، ولهذا الصحابة سموها ركعة، وإنما أخرجناها من الحديث الأول الذي هو لا صلاة من أدرك ركعة من الصلاة فإن لأن الركعة لأن أحدهما لابد يكون هو المعتمد وهو المعتبر، فاعتبرنا الأولى. والخلاف في مسألة هل يعتد أو لا يعتد أيضا قوي، في مسألة هل يعتد بالركعة الثانية أو لا قوي، لكن يعني الجماهير على أنه جماهير الأمة على أنه لا يعتد بها. فإذا الركعة الثانية هذه تأخذ صفة أنها ركعة من حيث الفاتحة وليست ركعة من حيث الإدراك. في إيش؟ هم قالوا ليس في الأحاديث شيء يدل على ماذا يقول، لكن واضح أنه توجه صلاة الكسوف الاستغفار والتعظيم للرب. وبعضهم قال يقول كما يقول في الرفع في الفريضة، يكرر الحمد والثناء على الله، ويعني القولان يتفقان بأنه محل تعظيم وذكر لله وتمجيد إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك.